بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. في هذه الحلقة من برنامجنا، برنامج حياة أو إضاءات من حياة الإمام المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأتباعه وشيعته، استطردنا واستعرضنا بعض خصوصيات الإمام سلام الله عليه، وانتهينا إلى ذكر بعض أوصافه وشمائله سلام الله عليه، وذكرنا بعض الروايات التي تدل على ذلك. نبتدئ اليوم في ذكر البعض الآخر منها. قال أمير المؤمنين عليه السلام وهو على المنبر يخرج من ولدي في آخر الزمان، أبيض مشرب حمرة، مندح البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، بظهره شامتان، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله. له اسمان، اسم يخفى أو يخفى واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعن الحسين عليه السلام قال: في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى ابن عمران، وهو قائمنا أهل البيت. وعن الإمام الحسين أيضا عليه السلام قال: في القائم منا سنن من الأنبياء، سنة من نوح وسنة من إبراهيم وسنة من موسى وسنة من عيسى وسنة من أيوب وسنة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأما من نوح فطول عمره الشريف، وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس، وأما من موسى فالخوف والغيبة، حيث أن موسى عليه السلام خاف من قومه فخرج إلى مدين خائفا يترقب، كما يذكر القرآن الكريم ذلك. وكذلك إمامنا سلام الله عليه فهو خائف بشكل دائم. طبيعي هنا يأتي، هل الخوف بمعنى الجبن أو بمعنى الحذر؟ نقول أن الخوف هنا بمعنى الحذر، وهذا لا اعتراض عليه ولا يعتبر منقص للإمام سلام الله عليه أو النبي أو الوصي أو أولياء الله الصالحين. فالخوف على الذات المقدسة هو خوف على الدين وعلى الشريعة من المحو، وعلى تمكن الظالمين من السيطرة على مقاليد الأمور، فهو يخاف منهم ثم يحذر منهم لكي يكون له فيما بعد النصرة والغلبة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا غاب موسى من قومه. الآن الغيبة هنا متعددة بالنسبة لموسى، وكذلك بالنسبة لإبراهيم عليه السلام، كما تذكر الروايات أن لإبراهيم ثلاث غيبات. موسى عليه السلام أيضا له أكثر من غيبة، إذا عددنا غيبته عن قومه وذهابه إلى مدين وبقاؤه أكثر من 10 سنين في خدمة شعيب، حينما قال له: إني أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وكذلك الغيبة الأخرى اللي هي طالت 40 يوم أيضا، حينما أخذ من قومه 70 رجلا لميقاتنا، على أساس كان الموعد الإلهي 30 يوم، فأتممناه 10 فتم ميقات ربه 40 يوما. إذن غاب عن قومه 40 يوم. هنالك ربما يقال، يعني ربما أنه يمكن أن نصطلح على الغيبة الثالثة لموسى عليه السلام وهم في التيه 40 عاما أيضا، بقوا في التيه حتى أن موسى عليه السلام توفي وهو وقومه في التيه يعني في صحراء سيناء مثلا. وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه، اختلاف الناس، قسم قالوا قسم ألهوه، قسم قالوا هو ابن الله، قسم كذبوه كما في اليهود، وهكذا بالنسبة إلى مولانا صاحب العصر والزمان. وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما من محمد فالخروج بالسيف. وفي صفة أخرى من مواصفاته وخصائصه وشمائله في الخبر، إذا خرج يكون شيخ السن، يكون شيخ السن شاب المنظر، يحسبه الناظر ابن 40 سنة أو دونها. طبعا هذه أيضا من خصائصه سلام الله عليه، ألا يؤثر عليه الدهور وصروف الليالي والأيام. إحنا طبيعي كل إنسان، مثلا عندنا أن نوح عليه السلام عمر بعض الروايات تقول 2500 عام، فقط البعثة وتحذير قومه كان 1000 سنة إلا 50 عاما، أما سائر حياته وبقية حياته من قبل البعثة ومن بعدها الطوفان عاش بعض الروايات تقول كل حياته عاش 2500 عام، لكنه كان يعني كانت صروف الليالي والأيام تفعل فعلها في بدنه، كانت تؤثر فيه، كان شيخا كبيرا. أما بالنسبة إلى إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان فإن الأيام والليالي والساعات لا تؤثر، فلا يصاب بهرم ولا كهولة ولا شيخوخة ولا أي شيء من عوارض العمر الطويل، وهذا من خصائصه سلام الله عليه. انتهينا من بحث موجز واستعراض قصير بالنسبة إلى صفاته وشمائله. نستعرض في هذه الحلقة والحلقات اللاحقة إن شاء الله بعض من صفات الإمام سلام الله عليه، أو بعبارة أخرى الإمام المهدي في الكتاب والسنة. يعني هل للإمام المهدي سلام الله عليه ذكر ولو على سبيل الإشارة للتصريح في القرآن الكريم؟ وهل للإمام المهدي سلام الله عليه ذكر في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عند الطرفين، عند الخاصة والعامة، عند الشيعة والسنة، أم لا يوجد لذلك ذكر؟ طبعا إحنا من خلال روايات أهل البيت سلام الله عليهم نستعين بها لمعرفة بعض الآيات النازلة في حقه سلام الله عليه. فالشق الأول أو الفرع الأول المهدي في القرآن، فعن الإمام الصادق سلام الله عليه في معنى قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال عليه السلام: نزلت في القائم وأصحابه يجتمعون على غير ميعاد. وعن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، كما جاء في سورة البقرة الآية 148، قال عليه السلام: نزلت في القائم وأصحابه أيضا يجتمعون على غير ميعاد. وعنه عن الإمام الصادق في تفسير قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال عليه السلام: هي في القائم وأصحابه. طبعا هنالك آيات أخرى سوف نذكرها إن شاء الله، لكن أحببنا أنه إعطاء يعني ملاحظة ووقفة ومحطة للتأمل. ما هو المقصود بأن هذه الآية أو تلك الآية نزلت في الإمام المهدي سلام الله عليه؟ أليس قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هي صالحة للاستعمال في كل زمان ومكان؟ إذن هو إذن عام من قبل الله سبحانه وتعالى بأن كل من يهاجم وكل من يعتدى عليه يصح له أن يدافع عن نفسه. فإذا لماذا الإمام سلام الله عليه أو ما المقصود بالأحرى أن يقول أن هذه الآية نزلت في القائم وأصحابه وكذلك بقية الآيات التي تلوناها والتي سنتلوها على مسامعكم الكريمة؟ الجواب طبعا عدة أجوبة. الجواب الأول أن هذا تأويل وليس تفسير. هنالك فرق. القرآن الكريم له ثلاث مباحث. المبحث الأول مبحث الظهور، وكما نقول أن من يقرأ القرآن يفهم منه من ظاهره، وظاهر القرآن كما هو ظاهر غيره أيضا حجة على السامع وعلى التالي للقرآن. فهذا الظهور هذا لا يحتاج إلى تفسير. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا ظاهر القرآن، ظاهر هذه الجملة، ظاهر هذه الآية الكريمة أنه وجوب الصوم على الإنسان المسلم، وهكذا بقية الآيات التي في القرآن الكريم، فهي ظاهرة، ظاهرة الدلالة على معاني معينة. ومن هنا جاء الحث من قبل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نفسه ومن قبل أهل البيت من خلال رواياتهم على التدبر في معاني القرآن، على التأمل حين القراءة للقرآن. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فلو كان القرآن ظاهره ليس حجتين وليس مفهومين لما كان معنى لله سبحانه وتعالى أن يأمر وأن يحث على التفكر والتدبر في آيات الله الحكيم. لا داعي إلى ذلك، لأنه مستحيل وسالب بانتفاء الموضوع كما يقولون. أنا لا أفهم من القرآن شيء ثم الله سبحانه وتعالى يأمرني بتدبر آياته والتأمل فيها. إذن لا شك ولا ريب أن كل عربي يقرأ القرآن يفهم منه المعاني الظاهرية وهي حجة عليه. هذا الأمر الأول. هنالك المرتبة الثانية، مرتبة التفسير للقرآن. التفسير هو كشف الستر كما يقولون في اللغة. سفرت المرأة عن وجهها أو أسفرت المرأة عن وجهها، يعني كشفت الستر عنه. وهكذا كل من كشف سرا وسترا يعتبر شنو؟ أسفر عنه وسافرا له. إذن بعض الآيات القرآن الكريم نزل على بطون، يعني له ظهور ظاهر وله باطن، بل في بعض روايات أهل البيت له 70 باطنا كما أن له 70 ظاهرا له 70 باطنا. فكلما تأمل الإنسان في محكم آيات الله الكريم حينئذ يجد معاني جديدة، يستطيع أن يحصل على مفاهيم جديدة. وهكذا هو، لذلك القرآن طري، ولذلك القرآن دائما جديد لا يخلق كما يقولون، يعني من القدم لا يخلق أبدا، فهو دائم الجدة في هذا الباب، فيحتاج إلى أيضا تفسير. هنالك مرتبة ثالثة للقرآن هي التأويل. التأويل يختلف عن التفسير كما يقولون. التأويل هو إعطاء المصداق، التأويل هو إعطاء المصداق، إما يكون المصداق الأوحد وإما يكون المصداق الجلي. فمن هنا اختلف التأويل عن التفسير. قلنا أن ثلاث مفاهيم عندنا في هذا الصدد في القرآن الكريم: هنالك الظهور، هنالك التفسير، هنالك التأويل. والتأويل يختلف عن التفسير، فالتفسير كما قلنا هو كشف القناع، كشف الستر عن الكلمات سواء المفردة أو الجمل. طبعا التركيب الجملي يختلف عن تركيب الكلمة المفردة، ربما كلمة لها معنى إذا استقلت بنفسها، لكن مع حشرها في بوتقة واحدة وفي سياق واحد تعطي دلالة أخرى. المهم ليس بحثنا في التفسير، وإنما في التأويل اللي هو ننطلق منه إلى تأويل الآيات المذكورة في الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. التأويل كما قلنا أنه تارة يكون تأويلا يعني وهو بيان المصداق، وتارة يكون المصداق واحدا منفردا لشخص علي عليه السلام أو شخص رسول الله أو شخص الإمام المهدي أو أي شيء من هذا القبيل، وأخرى يكون المصداق متعددا لكن أبرز مظاهره وأجلى مصاديقه هو مثلا الإمام المهدي أو هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك عندنا في الروايات أن كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا نزلت في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع أن الذين آمنوا هم أعم مفهوم أعم من أهل البيت، لكن باعتبار أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم المصداق الأجلى والأبرز لهذه الآية الكريمة للذين آمنوا، صح أن ينطبق عليهم هذا النداء كل يا أيها الذين آمنوا يصدق عليهم، وإن صدق على غيرهم بمرتبة من المراتب. فهنا حين نستعرض هذه الآيات الكريمة ونقول أن هذه الآيات مؤولة في الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام من هذا الباب، فإذا يبقى ظاهرها محفوظا ومحترما وحجة، ويبقى تفسيرها محفوظا ومحترما وحجة، ولا ينافي هذا أن تكون مؤولة في حق واحد من أهل بيت العصمة والطهارة، والذي هو هنا في موضوعنا هذا وحلقتنا هذه هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قلنا هنالك عدة آيات ذكرنا بعضها ونذكر البعض الآخر منها. طبعا الآيات الموجودة هنالك كتب بحثت في الآيات النازلة في حق الإمام المهدي، ومن ضمنها كتاب المحجة فيما نزل في القائم الحجة، حيث يذكر 132 أو 135 على ما أتذكر 135 آية نزلت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا نقول في الإمام المهدي يعني في حركته بشكل عام، في أصحابه بشكل عام، ليست في خصوصه بالذات، لا، كل الانطلاق الرباني، الانطلاق الحركة الإلهية في لكل هذا المفهوم اللي هو مفهوم آخر الزمان واستتباب الأرض قسطا وعدلا والوراثة للمتقين، كل هذه المفاهيم نزلت فيها أكثر من 132 أو 135 آية. هذا عدد الآيات التي تؤول أو التي ظاهرة في عالم الرجعة وما بعد الإمام المهدي أو في حياة الإمام المهدي في عالم الرجعة، حيث يرجع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكل من محض الإيمان محضا وكل من محض النفاق والشرك محضا. فعن آية أخرى كما عن الإمام الباقر سلام الله عليه في قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، سورة الملك الآية 30. فقال عليه السلام: هذه الآية نزلت في القائم يقول: إن أصبح إمامكم غائبا عنكم لا تدرون أين هو فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماء والأرض وحلال الله عز وجل وحرامه. ثم قال عليه السلام: والله ما جاء تأويل هذه الآية ولا بد أن يجيء تأويلها. يعني في زمن الإمام سلام الله عليه. وعن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قال: نزلت في القائم عليه السلام، وكان جبرائيل عليه السلام على الميزاب في صورة طير أبيض، فيكون أول خلق الله مبايعة له، أعني جبرائيل، ويبايعه الناس 313، فمن كان ابتلي بالمسير وافى في تلك الساعة، ومن لم يبتلي بالمسير فقد في فراشه، وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام المفقودون في فرشهم. طبعا احنا عندنا كما سوف يأتي حينما نستعرض عصر الظهور أن أصحاب الإمام سلام الله عليه أيضا على درجات، يعني متفاوتون فيما بينهم في درجات الكمال والتقوى، فمن كان راقيا في مدارج الكمال وكان أعلى رتبة من غيره، هؤلاء يرسلون عبر السحاب، والذين أقل رتبة وإن كانوا من الكمل أيضا من أصحابه 313، هؤلاء تطوى لهم الأرض، فهنالك من يمشي في السحاب وهنالك من تطوى له الأرض. وعن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال كما جاء في ذلك في ينابيع المودة، قال: هم القائم وأصحابه. وهناك آيات كثيرة وقع تأويلها أو تفسيرها على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من ذكر بعض والنزر كما قلنا احنا المحجة فيما نزل في القائم الحجة، هذا الكتاب يذكر 132 أو 135 آية نزلت، ويذكر الروايات أيضا، والكثير منها معتبر أنها مؤولة في الإمام المهدي سلام الله عليه. احنا ذكرنا أقل من 10 آيات للتذليل على ما نذهب إليه أن هنالك القرآن قد أشار إلى قضية المهدي سلام الله عليه، إلى قضية أصحابه، إلى بعض خصائصه في الآيات المباركة. أما الإمام المهدي في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنالك الآلاف، يعني الشيء الملفت للنظر حقيقة أن حينما نستطرق مثلا أو نستعرض الروايات الواردة في الصلاة وهي عمود الدين، أو الواردة في الصوم في فروع الدين بشكل عام، نجد عشرات وربما نجد مئات في بعضها، وإن قل ذلك بشكل كبير، يعني لا توجد حسب تتبع القاصر، لا توجد هنالك مئات لبعض الأبواب من فروع الدين. لكن حينما نجد نصل إلى القضية المهدوية نجد مو فقط المئات، الآلاف من الروايات في هذا الباب في القضية المهدوية. يعني كل إمام من رسول الله إلى أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، التأكيد والتركيز المباشر بمناسبة ظاهرة أو غير مناسبة ظاهرة يدعون إلى القضية المهدوية ويؤكدون عليها ويشيرون إليها بين الحينة والأخرى، كل ما تسنح لهم فرصة يؤكدون على هذا المعنى، كل ذلك لأنهم يعلمون ما سوف تبتلى به الأمة من ضياع ومن فتن ومن تشكيك، كما قلنا أن له سنة من سنة عيسى عليه السلام اختلاف الناس فيه، قسم قال مات، هلك، في أي واد سلك. طبيعي إذن احتاج هذا الأمر العظيم إلى مثل هذا التأكيد الكبير، والملفت للنظر أكثر، وهذا أيضا من يعني مما يركز العقيدة المهدوية، أنه ليس القرآن فقط وليس أهل البيت فقط وليس رسول الله فقط، بل الأديان السماوية برمتها كما سوف نستعرض ذلك ونأتي بمقاطع من الإنجيل ومقاطع من التوراة تدل، بل أكثر من التوراة هنالك بعض الكتب القديمة ما قبل الإسلام أيضا ذكرت الإمام المهدي وذكرت المخلص الذي يملأها قسطا والذي يكون منصورا من قبل الله سبحانه وتعالى، والذي يملأ العدالة ويرفع الظلم والظلام من هذه الدنيا. سوف نستعرض ذلك في حلقات المقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فإلى حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.